كنا قرأنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وحديث أبي أمامة الذي يليه. ما معنى حديث أبي هريرة أعوذ بك من الفقر؟ لكن ما المراد في الاستعاذة؟ ما هو الذي استعيذ منه؟ فقر القلب الذي هو الشره، أن يظل قلبه فقيرا ولو كان في يده مال كثير. وأيضا يعني فقر الذي هو عدم المقتنيات، عدم المؤنة. وهل يستعاذ بالله منه مطلقا؟ إذا كان مصحوبا بعدم الصبر، عدم الرضا، قد يحمل على ارتكاب بعض المعاصي، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه. ومثله القلة، احمل على ما سبق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار. وهذا الحديث إسناده حسن وله شواهد في الصحيحين، يكون بها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة النار. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير ابن أبي الأشعث عن عطاء ابن السائب عن سعيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، فإن رجاله ثقات، ونصير ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلافه، ولكن قد اختلف في وقف الحديث ورفعه وحصل فيه اضطراب، ولذا حكم عليه بعض الأئمة بأنه حديث مضطرب يطول الكلام فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث الصحيحين. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. هذا الحديث صحيح بشواهده، له شواهد عن جماعة من الصحابة وبها صحيح. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزأة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا في صحيح مسلم قد تقدم. قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا. هذه أدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضها قد تقدم كحديث: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بذلك، يستعيذ من ذلك دبر الصلاة قبل أن يسلم، بل أمر به: لا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ومنها هذا. والحديث الذي يليه حديث ابن عباس الذي اختلف في رفعه ووقفه في دعاء بالقناعة، وأن يبارك الله تعالى العبد فيما رزقه، وهذا هو خير ما يناله الإنسان، أن الله تعالى يقنعه ويبارك له فيما أعطاه، فيقنعه بما أعطاه لا يظل طامحا إلى ما في أيدي الناس، ويبارك له فيه بحيث أنه يقوم بحاجته. والحديث الذي يلي أيضا تقدم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة. ثم ذكر حديث أنس: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والمراد بتقلب القلب ليس تقلب ذات القلب فإنه ثابت في موضعه، وإنما المراد تقلب أحواله، تقلب ما فيه من أحوال وأفكار وعلوم واتجاهات وعزائم، تتقلب لا تثبت. والقلب سمي قلبا لتقلبه، كما جاء ذلك عن بعض الصحابة أنه ما سمي قلبا إلا لتقلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يثبت قلبه على الدين، بأن يكون ثابتا على ما اعتقده وعلى ما استقر فيه، ولولا تثبيت الله تعالى العبد ما ثبت على شيء. والحديث الذي يلي أيضا سبق الكلام عنه: الدعاء بالحمد لله تعالى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد. لماذا اختار الماء البارد؟ لتخفيف حرارة وحرقة الذنب، فإن الذنب له حرارة وحرقة، فكان الماء البارد أنسب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر بالطهارة من الذنوب والنقاوة من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وذلك لأن الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس والوسخ ثم طهر ظهرت الطهارة فيه، برز ونصع. اختاره. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو من الأدعية العظيمة أيضا: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أي نعمة، سواء كانت نعمة حسية أو نعمة معنوية، دعا الله تعالى واستعاذ بالله من زوالها وتحول عافيتك. حولوا إذهابها وحلول البلاء. وفجاءتي نقمتك، نقمة العقوبة العذاب الذي يفجأ العبد دون أن يستعد للتوبة، دون أن يراجع نفسه. هذا في أن العبد لا يغتر، فقد تفجأه نقمة الله تعالى، قد تفجأه عقوبة الله، ويظن أنه في خير وسلامة وأنه سيرجع إلى الله أو سيتوب، نسأل الله العافية، فتفجأه نقمة الله، فلا يتدارك التوبة ولا يتدارك الرجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النقمة المفاجئة، أي العقوبة والعذاب المفاجئ. ثم قال: وجميع سخطي، استعاذ بالله تعالى من جميع ما يسخطه. فهذا دعاء عظيم أيضا، كان مما يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النعمة لولا أن الله تعالى يحفظها لا تحفظ، والعافية لولا أن الله تعالى يحفظها لذهبت وتحولت عن العبد. والمراد بالعافية العافية من البلاء، سواء كان على الجسد أو على غير الجسد، فالعافية أن يسلم الله الإنسان من البلاء. وكان هذا فصلا نافعا، قد شمل كثير من الأحاديث التي كان يستعيذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو بها. أخ يقول: أرسل إلي والدي زكاة أرض له، هل يجوز لي الأخذ منها؟ لا، لا يجوز لك الأخذ منها، فإن والدك ممن تجب عليه نفقته إذا كان قادرا عليها، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ من زكاة ماله. وأخ يقول: هل ثبت أن الدعاء بعد الصلاة من مواضع الاستجابة؟ أما بعد الصلاة، أي حين ينتهي من الصلاة ويسلم، فهذا الموضع موضع ذكر وليس بموضع دعاء. وأما قبل السلام فنعم، قبل السلام هو موضع دعاء، وهو معنى حديث أبي أمامة أنهم قالوا: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات المكتوبات أي في آخرها قبل أن يسلم. وأما دبر الصلاة بمعنى خلف الصلاة بعد أن يسلم، فليس هذا موضع دعاء، بل هذا موضع ذكر، هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم دليلا على شرعية ذلك. نعم، جاء في حالات مخصوصة كالاستخارة ما يرفع يده يدعو، أما عموما فلا. وأخ يقول: صليت وعندما انتهيت من الصلاة لم أقرأ أذكار الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنك تركت خيرا، تركت أجرا ثوابا عظيما، الذكر بعد الصلاة، وهي أذكار يسيرة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ولا يشغل بشيء آخر، لا بكلام ولا بسرعة انصراف، ربما تستغرق 5 دقائق أو أقل، مع ما فيها من الأجر العظيم، تغفر خطايا وإن كانت كزبد البحر، جاء في التسبيح والتحميد والتكبير، وجاء أنها معقبات لا يخيب قائلها، وجاء في قراءة آية الكرسي: لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وجاء في حديث ابن عمر في التكبير والتهليل: من قال دبر الصلاة الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر، كلمات الله التامة الطيبة المباركة 3 مرات، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر، وكلمات الله التامة الطيبة المباركة كانت لو في قبره نورا وعلى الصراط نورا. فأذكار يسيرة وفيها أجر عظيم، فلا ينبغي التفريط فيها. ومما يجعل الإنسان يشعر بلذة هذه الأذكار أن ينوع فيها، فإن السنة قد وردت بأنواع متعددة في الذكر بعد الصلاة، وردت بالتكبير 33 والحمد 33 والتسبيح 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أيضا ورد التكبير 34 والتسبيح والتحميد من 33. أيضا ورد التكبير 25 والتسبيح والحمد والتهليل أيضا 25، تصير 400، يقول من كل واحدة 25. وأيضا ورد التسبيح 10 والتكبير 10 والحمد 10. وكل هذه أحاديث صحيحة، فكون الإنسان تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا يكون له لذة في هذا الذكر، ويكون مستحضرا ومستشعرا لذلك. وأخ يقول: كفت الشعر والثوب مكروه في الصلاة أم هو عام حتى في غير الصلاة؟ مكروه في الصلاة فقط، وأما في غير الصلاة فليس مكروه. أخ يسأل يقول: ابن النحاس الدمياطي ما حال وما حال كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام؟ معروف أنه من العلماء وهو من الشام، وانتقل في مصر ومات فيها، مات شهيدا. وكتاب هذا فيما رأيت من أحسن الكتب المؤلفة في الجهاد وفضائله وما فيه، فهو كاسمه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق أي المجاهدين، ومثير الغرام إلى دار السلام إلى الجنة، ففيه الترغيب في الجنة. ومما يدل على صدقه أنه حين غزا بعض الكفار من النصارى ومن غير مصر خرج من أول الناس وقاتل قتالا شهد له به العلماء، وقتل شهيدا في تلك المعارك رحمه الله. نعم في أحاديث ضعيفة، وكنا قد قرأنا منه جزءا في الدرس العام في المغرب وعشاء قبل سنتين وأكثر في أيام الحرب الأولى، جعلنا درسنا في المغرب وعشاء فيه، ففيه خير كثير، ويحتاج إلى بيان أحاديثه صحة وضعفا، عليه تحقيق ليس بذلك لم يبين فيه.